قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن له قدما، إذن هنا إثبات صفة الوجه لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهذه الصفة من الصفات الثبوتية الخبرية، هذه الصفة هي من الصفات الثبوتية الخبرية. نعم. ثبتت لله جل في علاه كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع السنة، وهي من أعظم الصفات التي أتعبد بها المرء لله جل في علاه. نعم. وإن لله وجه، إن لله وجها وصفه الله بصفات، وصفه الله جل في علاه بصفات. نعم. أولا إثبات هذه الصفة بالكتاب، قال الله تعالى كما أتى المصنف بالآيات التي أثبتت صفة الوجه لله جل في علاه بالتصريح. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الآية فيها إثبات للوجه وصفة الوجه لله تعالى ثابتة بهذه الآية، وفي قوله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، الضمير عائد على الله جل في علاه، فأضاف الله جل في علاه الوجه له. وهذه الصفة أضيفت لله جل في علاه كانت فهي إضافة الصفة للموصوف. أضافها الله لنفسه، وأضافها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له كما ورد في السنة. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هو إضافة صريحة للوجه لله جل في علاه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وهذا على الإخلاص. وأيضا في قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونوصف وجه الله جل في علاه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا تصريح إلى بإضافتها لله جل في علاه، وذو هنا صفة للوجه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن هذه إضافة لله جل في علاه. وقد جاءت السنة أيضا تثبت هذه الصفة العظيمة الجليلة لله جل في علاه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الشوق للقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قال: وأسألك النظر، لذة النظر إلى وجهك الكريم. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الوجه لله جل في علاه، يصف ربه بهذه الصفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، والضمير عائد على الله جل وعلا. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، حديث أبي موسى الأشعري. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة. فهذه أحاديث كثيرة فيها إثبات لصفة الوجه لله جل في علاه. إذن الكتاب والسنة اجتمعتا على وصف الله بالوجه، فوصف الله نفسه بالوجه، ووصفه أعلم الخلق به بالوجه، فنحن نصف الله جل في علاه ونثبت له هذه الصفة. بل وأيضا إجماع الصحابة أجمع الصحابة الكرام على أن الله جل في علاه يتصف بهذه الصفة العظيمة، الصفة الخبرية، صفة الوجه. فالصحابة الكرام مرت عليهم هذه الآيات وفيها إثبات وجه الله جل في علاه، فلم يرد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفصل أحد، ولم يؤول ولم يحرف أحد هذه الآيات، وسلم القلب لها، وأيضا وصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه. وأما العقل فلا مدخل للعقل في الصفات الخبرية، لا مدخل للعقل في الصفات الخبرية. والإنسان يتعبد لله بهذه الصفة، أنه يعلم بأن الله وصف نفسه بالوجه، وأن لله وجها أشرقت عليه السماوات والأراضين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله ويقول أسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فمن تعبد الله بأنه حسن الاعتقاد في الله، وأنه أثبت أن لله وجها، فإنه يعني يقتل شوقا ويدعو الله ليل نهار أن ينظر إلى وجه الله الكريم. فيتعبد الله أولا بالإثبات حسن الاعتقاد في رب العباد، ثم بعد ذلك يكون هذا له ترجمة بعد أن اعتقد، يدعو الله جل في علاه ويتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. والعجيب أن هذه الصفة خاصة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الأمر أشرف ما يكون وأعظم ما يكون. فلذلك قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلذلك إذا توسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة ما يتوسل إلا يدخل الجنة في هذا الباب. وقد وصف الله جل في علاه وجهه بصفات، فوصف وجهه بأنه كريم، كريم ذو الجلال، نعم، كما قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو هنا أي صفة لوجه ذو الجلال والإكرام. هذا وصف وجه الله جل في علاه بالجلال والإكرام، العظمة والبهاء والأنوار والإكرام، أن وجه الله تعالى يكرم ويجل، ومن سئل به لابد أن يعطي ولا يسأل به إلا الجنة. وكلما كان العبد يذل نفسه ويرغم أنفه ويخر ساجدا لله جل في علاه ويكرم وجه الله جل في علاه بالتذلل له والخضوع له، وأيضا وصف النبي وجه ربه جل في علاه بالسبحات عندما قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويقصده، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه جل في علاه. قال أحرقت أنوار وجه الله جل في علاه كل ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. وقد وصف الله وجهه أو وصف النسال وجه ربه بالسبحات الأنوار، وأيضا قد وصف الله جل في علاه أن رداء الكبرياء على وجهه، كما قال في الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا سبحانه وجل في علاه. وإذا قال ورداء الكبرياء على وجهه والكبرياء والكبر صفة من صفات الله جل في علاه ورداء الكبرياء على وجه الله جل في علاه. وجه الله كما قلنا له أنوار وهو ذو الجلال والإكرام وأيضا قال بعض العلماء هناك حجاب أيضا حجاب أيضا في هذا الباب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال حجابه النور حجابه النار في رواية قال حجابه النور قال حجابه النار فرداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في علاه حجاب وحجابه النور وحجابه النار نعم لو أحرقت لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تعالي بصر مخطر. ولابد أن تفهم شيئا يعني لطيف في هذا الباب لابد أن نشير إليه هو أن الحجاب هو حجاب للخلق ليس للرب هذا الحجاب يحجب الخلق والخلق لا يستطيعون لا يحتملون ولذلك لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه جل في علاه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا لذلك الحجاب هذا رداء الكبرياء أو الحجاب حجاب النور حجاب النار هذا يحجب الخلق هذا يحجب الخلق فهذا فيه إثبات الصفات الخبرية لله جل في علاه والإيمان بها واجب والتعبد بها لله جل في علاه واجب لذلك من الأدب مع الله ومن إكرام وجه الله جل في علاه أنه لا يسأل به إلا وأعطى لا يسأل به إلا وأعطى وجب عليه أن يعطي. يبقى مسألة متعلقة بهذا الباب وهي مسألة حديث والحرب الدروس التي كانت على ابن خزيمة وهذا أجعله واجبا لكم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته إن الله خلق آدم على صورته هذا الحديث أخذ به ابن خزيمة ترى ما حدث بعد ذلك له هو يقول ابن خزيمة حتى في الصحيح كان يقول باب ذكر أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة آسف تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا لله وجه وللعباد وجه وللخلق وجه وجه الله يليق بجلاله وكماله وعظمته أرأيت رداءه الكبرياء أرأيت حجابه النور قال جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصف الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه ولذلك روى بسندي حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وفي رواية الأعمش عن حديث أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن خلق على صورة الرحمن وهذا الأصل والصحيح الراجح في هذا الباب بأن الحديث ثابت الحديث ثابت وتأويل الحديث أو توجيه الحديث في هذا الباب توجيه يسير أولا نقول لا بد من تطبيق هذه القاعدة هنا ألا وهي أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى لله وجه نعم للمخلوق وجه نعم أما وجه الله جل في علاه فيليق بجلاله وكماله وعظمته، وأما وجه المخلوق فهو يليق بعجزه ونقصه. نعم. والحديث ثابت لا سيما الرواية التي جاءت خلق آدم على صورة الرحمن، الحديث الصحيح خلق آدم على صورته، قالوا هنا الضمير يعود لأقرب ما مذكور، وأقرب مذكور هنا آدم. ومن أجلته قال لكن القرين داعية إلى أن الضمير عائد على الأبعد، يعني عائد على الله، لحديث لا تقبح الوجه وتضرب، فإن الله خلق آدم على سورة الرحمن، قال على سورة الرحمن، والإشراق بالاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. كما قلنا وجه الإنسان، وجه الأرنب، وجه الفيل، كلها وجوه واشتركت في الاسم لكنها تختلف في المسمى اختلافا متباينا. لذلك نقول هنا بأن قول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على سورة الرحمن ثابت، وعند إثباته نقول إذا ثبت القول، إذا ثبت الإشراق في الاسم لا يستلزم إشراق في المسمى. وجه الله جل في علاه عظيم، له أنوار للجلال والإكرام، رداء الكبرياء. نعم. ويكون هذا يستلزم منا أيضا أن نوجه حديث خلق آدم على سورة الرحمن، أيسر ما يوجه بذلك خلق آدم على سورة الرحمن بأن له عينين، نعم، وله وجه وله يد وله رجل وله ساق وله أصابع وله أنامل، هكذا. يبقى هذا معنى توجيه حديث خلق آدم على صورته، يعني له يدان ورجلان، له يدان وله رجل وله ساق وله وجه، هذا معنى خلق آدم على صورته. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجعل ذلك في ميزان الحسنات. لو في أسئلة تفضلوا، قد ختم الله لنا الدروس الليلة بفضل من ربنا ونعمة ولله الحمد والمنة. لو كان إمامته بصلاته يأتي بما يفسد صلاته ولا يدري لا تجوز إمامته، يقدم الأعلم. رأيت فضلا الحمد لله. من فضلكم ما الفرق بين أول، هل يصح إثبات صفة الصوت؟ نعم تصح صفة الصوت، ثبتت صفة الصوت لله جل في علاه، يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الفرق بين بسم الله العلي والأعلى والمتعال، هنا الجميع الأسماء الثلاثة تدل على العلو، ولكن الفرق بينهم قد يكون الفرق فرق طفيفا في هذا الباب. فالأعلى دلالة على أنه لا مثال أو لا مثيل له سبحانه وجل في علاه، لأن ما أحد يسمى الأعلى، وأيضا لا أحد يمكن أن يتصف بذلك كالحسنى فعلى، ما أحد يصل إليها بحال إلا الله جل في علاه، يعني لا معناها أيضا. والعلي هو العلي بذاته وبقهره، نعم، وبشأنه سبحانه وجل في علاه. والمتعال المتعال كل نقص وعيب، لكن الجميع يتضمن صفة العلو، الجميع يتضمن صفة العلو. شكر الله لك وسكينا أحسن الله عليك وزادك الله حرصا، نفع الله بك الأمة الإسلامية، أبار الله بك وبارك فيك أم الأبرار. من رأى الله عز وجل في المنام هل هذا حقا؟ نعم هو حقا الله، لا هو من الله، إلا أن يرى فيه قرينة تثبت الشيطان، كما رأى عبد القادر الجيلاني لما جاءه وقال عبد القادر إني رفعتك، أو قال أسقطت عنك التكاليف، قال إني أنا ربك وأسقطت عنك التكاليف، قال اخسع عدو الله، قالوا كيف عرفت أنه ليس بربك؟ قال فإن الله قال لنبيه فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكيف يسقط عني التكاليف. نعم بركت يا شيخ أمجد رفع الله مقامك. قد يفتح الله عليها الخير، قد يكون هناك أمور مغلقة سيفتحها الله جل في علاه، وقد تكون مستمسكة بالتوحيد وتموت عليه إن شاء الله. نفع الله بكم عبد الرحمن يا رب. أمين يا رب، اللهم أمين اللهم أمين، اللهم أهلنا بالإخلاص جميعا يا رب، جزاك الله خيرا عبد الرحمن، نفع الله بك الأمة الإسلامية وجعلك تاجا فوق رؤوسنا جميعا أهل القرآن كذلك. شكرا ممتازة دكتورة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جزاك الله خيرا على هذا الدعاء. بركت ابن الإسلام، هناك بعض النساء تضع على وجهها تركيبات بها ذهب، فإن كان هذا ذهب حقيقي يصح استعمال هذه التركيبات؟ تركيبات يعني تركيبات على وجهها، ايش على وجهها تركيبات؟ تقصد في الاسنان يعني؟ لا ده تتزين بحلق في الانف مثلا، كل هذا جائز، لكن لا يجوز لها ان تخرق الانف، ولا لا يجوز لها ان تخرق الانف، ولا يجوز لها ان تخرق خرقا اخر في الاذن كان في خرق، كل ذلك لا يجوز، كل هذا لا يجوز. لكن ان كانت التركيبات تقصد بها تركيبات الاسنان، الان هناك دكتور سيب الذهب، الآن أنت عندك مش في تركيبات ظهرت أمثل حتى من الذهب وغير من غير ذهب، ما اسمها بلاتين وما اسمها إيش؟ إيه؟ زيركون. المهم أنها غير الذهب، خلاص لا يجوز الذهب الآن، ما وجد البديل، ما وجد البديل لا يجوز الذهب أيضا. ماشي هذا هو خلاص، أتكلم أنا الرجل وضع أمثل من فضة، فلما أنتنا قال الله عليه وسلم اجعلها من ذهب. هل يمكن أن تكون مما اجتمعت فرقت وتفترقت اجتمعت فتكون جميع عشم العلو بأخصامي ومن أنفرد كل علي علو الذات والمتعالي علو القهر؟ ممكن، وهذا صحيح، نعم نعم بلى بلى، ممتازة يا سلفي ممتاز، جزاك الله خيرا. حكم العزو جاء في أصل الدين، أصل الدين يعظم به بالجهل، وما كنا معزمين حتى نبعث رسولا. هنا سلفي أيضا خبير أو في الطب، قال في بديل الذهب بس زركونيوم وإيماكس. هو مش طبيب أسنان والله، طبيب أسنان ده سلفي ده وباحث يعني، لكنه حقا يعني يجد. أو في التركيب جهاد يقول شيء يوضع على الوجه للتحسين ثم يزال بعد 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 وقت.
أيوه
ماسك الذهب.
ماسك الذهب.
عشان
البشرة.
كيف؟ عشان إيه؟
عشان
نضارة البشرة. اللي بيضعوا في وجوههم خيار و... يا عم هو كنا شفت البلاوس، انت هتخدش تلاقي ماسكة فرشة المعجون ولا عم صح كده؟ هذا هو عامة يجوز ليس فيه ثمة شيء، يجوز للمرأة ان تفعل ذلك. سؤال ام عبد الرحمن، طيب ماذا قالت وين سؤالها؟ يقال تركيبات ذهب يجوز نعم، ماسك الذهب يجوز ليس فيه شيء. أم عبد الرحمن قالت لماذا لا يجوز؟ نعم لا يجوز، لأن أصل الخرق تعذيب ولا يجوز، أصل الخرق تعذيب ولا يجوز،
فلما أبيح للزينة هنا الآن عندنا ما يمكن أن يتزين به المرأة دون الخرق دون التعذيب.
الأذن
في كليبس ولا اسمها إيش اللي تغلق على الأذن؟ لا ما لا تخرق. قلت لا تخرق لا تخرق تخرق دماغها أحسن. لأن هذا الأصل أن الغزالي قال الخرق للأطفال تعذيب لا يجوز. قلنا صحة من أجل الزينة خلاص. الآن عندنا البديل الزينة ممكن تتزايل المرأة بغير الخرق. يا شيخ هم بيضعوا الزينة في أماكن أخرى أقوى مما تكون من غير خرق. انت ارحمني بقى. يبقى لما الخرق لما يستطاع الآن التزين في مواطن يصعب جدا الخرق فيها ويستطاع التزين بها يبقى إذا معناه إيش معناه؟ يبقى إذا الخرق لا يصح الخرق. إذا كانت هي راضية هي ليست ملكها يا أم عبد الرحمن. أذنها هذه ليست ملكها وبدنها ليس ملكها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري أنا جهاد أنت أكيد سؤالك ده وأنت نايم مش فاهم. الآن الذهب كلية حلال للمرأة يا ابن الحلال يا جهاد. الذهب كلية حلال. فإن كان يستخدم المسك ذهبا ليتزين به له ذلك
لزوجها.
طبعا لزوجها طبعا.
هم يفعلوا لها رجل يعني هم أخبر العالمين دلوقتي بتوع الذهب هم رجالة. فالشيخ قال يجوز لما يبص الرجل يعملوه.
يجوز المسك المرأة هي اللي تفعله وتتزين به وليس فيها ثمة شيء. الذهب ليس حراما على المرأة أنها تتزين به ولو كان لابسا طبعا زوجها. يعني حتى لو قيد ذهب يبقى على الوجه ويتشال ثم هو الحلق بيبقى في الأذن ويتشال. مين نفرتيتي؟
نفرتيتي
والشاه اللي ذهب من جبتها منين؟ مش انت كنت فرعون؟ من وين؟ من وين يا دكتور ايمن اتيت بيها؟ من وين؟ الآن من وين علمت ان نفرتيتي جاءت فينا غزل؟ الله يتكل القاتل. نعم العلة في الخرق هو التعذيب هذا هو العلة. نعم صحيح. وإياكم عبد الرحمن. طب هل انتهت الأسئلة؟ بس تروي ستفهم إن شاء الله. الآن هي ترتدي الذهب يجوز لها أن تلبس الذهب ولا لا؟ أنت قلت أنها لابسة ماسك وهذه مع أنها زينة أيضا تعطي نضارة في الوجه صحيح؟ يبقى لو كانت على وجهها تكون لابسة ولا مش لابسة؟ لابس يبقى لابس وله أثر بعد ذلك في نظرة الوجه يجوز يجوز يجوز. محتاجين دروس فتاوى للعادات المصرية غير معظمها. نعم صحيح نعم صحيح أعرف ذلك. هو الأولى طيب يا أستاذ مي أنت اجمعي لنا كل هذا ونجعله عن طريق السؤال والجواب وإن شاء الله نفعل بإذن الله. جزاكم الله خيرا.